بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار، فلا ينتابها ضعف أبدا. فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي، وكل حزب بما لديهم فرحون، على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون. وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية.
آل محمد
صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الليلة الماضية بينت لنا أيها الإمام الكثير مما التبس علينا في أمر مذهب الشيعة، لكن لفت نظري الآن أمر وأود أن أناقشك فيه.
تفضل يا شيخنا الجليل، فكل لي آذان صاغية.
إن الله خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتحية الصلاة والسلام كما جاء في الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن الشيعة وحتى جنابكم في هذا المجلس كلما ذكرتم أحد أئمتكم تلحقون باسمه جملة صلوات الله عليه أو سلام الله عليه عوضا عن جملة رضي الله عنه، وإني أرى في هذا بدعة وضلالا وخلافا لنص القرآن الكريم، لأنكم تشركونهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أردت أن أوضح أن الشيعة لم يخالفوا نصا في أي عمل من أعمالهم، وأنهم ليسوا أهل البدع. قال تعالى في سورة الصافات: سلام على آل ياسين، وسلم على أنبيائه بقوله: سلام على نوح في العالمين، وسلام على إبراهيم، وسلام على موسى وهارون، ولم يسلم على آل أحد من أنبيائه إلا آل ياسين. وياسين اسم من أسماء نبينا صلوات الله عليه وآله.
إنكم تريدون بسحر كلامكم أن تثبتوا لنا شيئا لم يقله أحد من العلماء.
على العكس، قال جماعة من المفسرين رووا عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية الشريفة: سلام على آل ياسين، أي سلام على آل محمد، وكذلك رواه الكلبي.
عذرا أيها السيد، فهل نجد هذا الكلام في صحيحي مسلم والبخاري؟
روى البخاري في صحيحه الجزء الثالث، ومسلم في صحيحه الجزء الأول، قال: لما نزلت هذه الآية الكريمة قلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
وروى ابن حجر في الصواعق في الصفحة 87 قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وقال الشافعي فيهم: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
أحسنت.
أيها الإمام، أردت أن أسألك، لقد ظهر لنا من جملة كلامكم أن الشيعة يفترقون على مذاهب شتى، فأي مذهب على حق عندكم؟
يا سيدي، أنا لم أذكر أن الشيعة على مذاهب، وإنما هم على مذهب واحد، وهم المطيعون لله ولرسوله والأئمة الاثني عشر.
فما أصول عقيدة الشيعة الإمامية؟
باختصار يا سيدي، نحن نعتقد بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.
وعن الأنبياء؟
نؤمن بالله تعالى وأنه أرسل رسله واصطفاهم واختارهم، وهم كثر، ومنهم أولو العزم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ونبينا محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
وعن الحلال والحرام؟
حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
وما قولكم في الناس؟
الناس يجزون بأعمالهم يوم الحساب، والدنيا مزرعة الآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
سماحة السيد، ما قولكم في القرآن الكريم؟
نعتقد بالقرآن الحكيم كتابا، ونلتزم ونعمل بما جاء به من الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد في سبيل الله.
فما هو اعتقادكم بالوصايا؟
نعتقد بأن جميع الأنبياء عرفوا أوصياءهم لأممهم، كذلك النبي محمد صلوات الله عليه وآله لم يترك الأمة بلا وصي ولا هاد ولا قائد، بل نصب عليا وليا ومرشدا وقائدا وخليفته من بعده.
وقد جاء حتى في كتبكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن خلفاءه من بعده 12، وقد عرفهم بأسمائهم وألقابهم.
ومن هم؟ أرجو من سماحة السيد أن يذكرهم لنا.
إذا أذن لي السيد، هم عترة رسول الله وخلفاؤه من بعده، وأنا أحفظ أسماءهم.
لا بأس عليك. هم يا سيدي علي بن أبي طالب، والحسن بن علي المجتبى، والحسين بن علي شهيد كربلاء، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد النقي، والحسن العسكري، والحجة الهادي المهدي صلوات الله عليهم أجمعين.
قرأت في تفسير الصافي للفيض الكاشاني، وهو من أكبر علمائكم، قال الحسين وهو في وقفة الطف: أيها الناس، إن الله تعالى ما خلق العباد إلا ليذكروه ويعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره، فما هو السبيل إلى التوحيد عندكم أيها الشيعة؟
من أراد أن يعرف نظرة الشيعة إلى التوحيد فليراجع خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة،
وراجعوا كتاب التوحيد للصدوق، وكتاب التوحيد للمفضل، وكتاب التوحيد في بحار الأنوار لعلامة المجلسي، وكذلك كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي.
إن المضحك في الأمر حقا أنكم تخطئون الكتب العظيمة صحيح مسلم والبخاري اللذين أجمع العلماء على صحتهما، وفيهما الأحاديث الصادرة عن النبي محمد مباشرة، وهما مصدر الفقه بعد القرآن.
لسنا وحدنا المنتقدين لصحيحي مسلم والبخاري، فقد ناقش علماؤكم رواياتها ورفضوا الكثير منها وعدوها ضعيفة وغير صحيحة.
ألم تذكروا في رواياتكم عن علي كرم الله وجهه أنه قال: لم أكن أعبد ربا لم أره؟
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فقد ذكرت شطرا من الخبر وسأذكر لك الشطر الآخر. جاء حبر إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال: ويلك، ما كنت أعبد ربا لم أره. قال: كيف رأيته؟ فقال: ويلك، لا تدركه العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان.
جعلتم من أئمتكم وسائط لله، فهل يحتاج الخالق إلى الوساطة ليعرفه المسلم؟
هم الأدلاء على الله، وهم الطريق إلى الله، ومن تمسك بغيرهم فقد ضل ولم يهتد. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه بين الطرفين: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.
نحن نرى أثر الكفر والشرك في كل الأدعية الواردة في كتبكم، من قبيل طلب حاجاتكم من أئمتكم من دون أن تتوجهوا إلى الله رب العالمين.
أرى أن هذا الكلام بعيد عن الإنصاف والحقيقة، فأما أنك لا تدري ما تقول أو أنك لا تعرف معنى الكفر والشرك.
أنا أعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق والرزاق، وأن يتوجه إليه بطلب الدعاء، أما إذا توجه إلى غيره فهذا شرك به، وهذا دليل على أن الشيعة هم مشركون.
لا أدري، هل أنت جاهل بالحقيقة ولا تعرف مذهب الشيعة؟ أم أنك تعرف وتحرف وتسلك طريق اللجاج والعناد؟
إننا هنا للمحاججة لا للعصبية والغضب.
وكيف لا يغضبون وقد نسبت الشرك إليهم؟
أيها السيد، إن هذا المجلس معقود لإفهام الناس البسطاء، فأرجو أن تراعوا في حديثكم بساطة الكلام حتى نفهم.
حضرة السيد، إنني أراعي هذا الموضوع في جميع مجالسي ومحاوراتي العلمية. أما الشرك فالشرك قسمان: شرك جلي أي الظاهر، وشرك خفي أي المستتر.
لم أفهم أيها السيد، فما هو الشرك الجلي والشرك الخفي؟
الشرك الجلي هو الشرك في الذات، أي أن يشرك مع مع الله سبحانه وتعالى في ذاته وتوحيده، وهناك شرك آخر في الصفات. أما الشرك الخفي فإنه يتحقق في الرياء والسمعة عند العبادات والأعمال.
كل هذا البيان صحيح ونحن نشكركم على ذلك، ولكني أعرف أنكم تطلبون الحوائج من أئمتكم وتتوسلون بهم في نيل مقاصدكم، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الواسطة بيننا وبينه.
إن توجهنا إلى الله عز وجل في طلب الحوائج ودفع الهموم هو بالاستقلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فآل البيت هم الوسيلة.
لآل بيت النبي المصطفى شرف، آياته أنزلت في أشرف الكتب. اقرأ تجد أن رب الكون طهرهم من كل رجس فنالوا أرفع الرتب. واقرأ تجد أن للأخلاق ما ارتفعت إلا بهم قمة والنبل والأداب. فاحفظ ولا تعتجب وازدد بهم أملا، فليس في أمر أهل البيت من عجب. محمد جدهم والأم فاطمة، والوالد المرتضى لله من نسب.
لقد ناقش كثير من علماء السنة روايات صحيحي البخاري ومسلم ورفضوا كثيرا منها، أضف على أولئك جميع الشيعة، وبالتالي فإن الإجماع المدعى على صحة كل ما في الصحيحين وإسناد ما فيهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجماع مزعوم وباطل. فإن كثيرا من علماء السنة الكبار مثل الدار قطني وابن حزم وشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني في إرشاد الساري، والعلامة أبي الفضل جعفر بن ثعلب الشافعي في كتاب الإمتاع في أحكام السماع، والشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، وشيخ الإسلام أبو زكريا النووي في شرح صحيح مسلم، وشمس الدين العلقمي في الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير، وابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وأكثر علماء الحنفية انتقدوا كثيرا من الأحاديث المدرجة في الصحيحين، وقالوا إنها من الروايات الضعاف وهي غير صحيحة. وبعض المحققين من علماء السنة مثل كمال الدين جعفر بن ثعلب بالغ في بيان فضائح بعض الروايات من الصحيحين، وأقام الأدلة العقلية والنقلية على خلافها. من أراد الاطلاع على الأخبار التي تتضمن الكفر في الحلول والاتحاد وتجسم الله سبحانه ورؤيته في الدنيا أو في الآخرة، فليراجع صحيح البخاري المجلد الأول باب فضل السجود من كتاب الصلاة، والمجلد الرابع باب الصراط من كتاب الرقاق، وصحيح مسلم المجلد الأول باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، ومسند أحمد المجلد الثاني في الصفحة 275، وقد فتح مسلم بابا في صحيحه كما مر ونقل أخبارا عن أبي هريرة وزيد بن أسلم وسويد بن سعيد وغيرهم في رؤية الله تبارك وتعالى. وقد رد هذه الأخبار كثير من كبار العلماء وعدوها من الموضوعات والأكاذيب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم الذهبي في ميزان الاعتدال والسيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة والسبط بن الجوزي في كتاب الموضوعات، فهؤلاء كلهم أثبتوا بأدلة ذكروها كذب تلك الأخبار وعدم صحتها. وإذا لم تكن هناك أدلة على بطلانها سوى الآيات القرآنية الصريحة في دلالتها على عدم جواز رؤية الباري عز وجل لكفى، مثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أخرج البخاري في كتاب الغسل من اغتسل عريانا، وأخرج مسلم في المجلد الثاني باب فضائل موسى، وأخرج أحمد في مسنده المجلد الثاني في الصفحة 315 عن أبي هريرة قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي ذو أدرى، وهي الفتق. قال فذهب مرة ليغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجعل موسى يجري بأثره ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، فأخذ موسى ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فوالله إن بالحجر ندبا 6 أو 7. نقل البخاري في المجلد الأول باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، والمجلد الثاني باب وفاة موسى، ونقل مسلم في المجلد الثاني باب فضائل موسى عن أبي هريرة قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. قال أبو هريرة فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ففقأ عيني. قال فرد الله عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الثاني الصفحة 315 عن أبي هريرة، ولفظه إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه. وأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه المجلد الأول في ذكر وفاة موسى، ولفظه إن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا حتى أتى موسى فلطمه ففقأ عينه، إلى أن قال إن ملك الموت إنما جاء إلى الناس خفيا بعد موت موسى.
لأي استفسار أو تعليق يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي lbs@azahra.tv.
من المختار
الدهر سادات البرايا على الإسلام بعدكم السلام فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام بل المختار سادات البرايا على الإسلام بعدكم السلام فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قبته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. رأينا معا، استمعنا ورأينا شاهدنا الحلقة الخامسة من مسلسل ليالي بشاور، وقد كانت حلقة ممتعة، إلا أن لي عليها بعض التعليق وبعض التوضيح. فهناك كانت إشارة إلى ذكر الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله، فقد كان من المألوف عندنا نحن الشيعة أننا نصلي ونسلم على غير رسول الله، أيضا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من ذكر الآل لحديث الرسول المروي عن ابن عباس قال صلى الله عليه وآله: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، يعني المقطوعة. قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: لا تقولوا اللهم صل على محمد، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يخفى عليكم إخوتي وأخواتي أن الصلاة لا تتم على رأي كل المذاهب، أن الصلاة لا تتم إلا أن نقول في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، إذا كان رسول الله نفسه يقول قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة لا تتم إلا بها، فلماذا يقول البعض، أنا أتساءل معكم، لماذا يقول البعض صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا التعمد لحذف الآل؟ لماذا هذا التجاهل بحق الآل؟ أنا أسألك أيها المسلم، أنصفني في الجواب، لماذا هذا التجاهل المتعمد بحق آل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى إخوتي وأخواتي، أن المعترض كان يسأل السيد، يقول له: أنتم تصلون على غير النبي، يعني تقولون فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أو عليه السلام، وهل مجرى احنا نذكر أهل البيت ونصلي ونسلم عليهم. فكان يعترض الرجل: أنا أتساءل معكم، ما الإشكال في ذلك؟ يعني أنا لو قلت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصلاة والسلام، ما الإشكال في ذلك؟ لاحظ القرآن، في القرآن الكريم يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يصلي على الناس، يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم. طيب، في مورد آخر اقرأوا معي هذه الآيات، يقول عز من قائل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات الله على الناس عامة، ناس من عرض الناس أصيبوا بمصيبة صبروا لها، فيصلي عليهم ربهم ويأمر النبي بالصلاة عليهم، ما المانع؟ شو الإشكال يعني؟ ما الذي منع أن نصلي على أهل البيت خاصة إذا كان الله يصلي على الناس؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فما الإشكال؟ ما المانع؟ المشكلة أيها الأخوة أننا نحن الذين ينبغي أن نستشكل على هذا وذاك إذا قال صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وآله، مع ذلك احنا نسكت لا نعترض، ندع الناس أحرار في عقائدهم، فيخرج علينا البعض يعترض ويقول: لماذا تصلون على الآل؟ آل النبي العترة الطاهرة الذين أمر الله بمودتهم وطهرهم وشرفهم ونزههم ورفع شأنهم على شأن الجميع، كل الناس بعد رسول الله العترة آل رسول الله أفضل من كل الناس لا شك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة. ونقطة أخرى، هناك يعني عادة جرت عند البعض يطالب بالدليل من الصحيحين، عندما تذكر له قضية يطالبك بالدليل من الصحيحين ولا شيء غير الصحيحين. طيب، الصحيحان صحيحان لا بأس، لكن لا ينفيان غيرهما من كتب الحديث وكتب الرواية وكتب السيرة وكتب الأخبار. إن كانت المطالبة بالدليل من الصحيحين فحسب، فمعنى ذلك إلغاء الكتب الأخرى، عدم الاهتمام بالمصنفات والمؤلفات التي بذل العلماء غاية جهدهم في تصنيفها وتأليفها. لماذا الإصرار على الصحيحين فحسب؟ هذه كتب الحديث نلغيها؟ نلغي كتب الحديث كلها؟ هل يعقل أن نلغي كتب الحديث ونشطب عليها جميعا؟ إن كان هناك بعض الإشكالات على بعض الكتب، والكتب لا تخلو، كتبها أناس غير معصومين، وهذا شأن الجميع، هذا شأن الجميع، لا يمكن أن تستثني كتابا عن الإشكال والاعتراض، إنهم رجال مثلنا، بشر مثلنا، كتبوا هذه الكتب، ربما وقعت فيها أخطاء، ربما وقعت فيها إشكالات، خطأ قابل للصواب وصواب قابل للخطأ. هذه قاعدة في طبيعة الإنسان الغير معصوم، لا شك أنه يتعرض للخطأ ولبعض الإشكالات. فلا يمكن أن نلغي كل الكتب في مقابل كتابين فحسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى البحث عن الحق والحقيقة بموضوعية وإنصاف، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.